احنا تكلمنا في الفصل الثالث في النهي مع الإمام البيضاوي، هو ذكر فيها أربع مسائل. احنا تكلمنا المرة السابقة في مسألتين اثنين، مسألة النهي يقتضي التحريم، والنهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، وهذه المسألة الثالثة مقتضى النهي فعل الضد، مقتضى النهي فعل الضد. وتبقى الرابعة النهي عن الأشياء إما عن الجمع أو الجميع. أما الثالثة مسألة الثالثة فقال فيها الإمام مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. هذه القضية نوقشت في الأمر بطريقة أخرى، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ هل الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ ومثل عند شراح المنهاج بقضية الخمر والأزلام والاستقسام بالأزلام والأنصار، لما قال رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر، هذا الأمر وارد بالاجتناب. أنت لاحظ في خطاب الله عز وجل الذي يتعلق بفعل المكلف، لو تعريف الحكم الشرعي قلنا على سبيل الحتم إما فعلا أو كفا، اللي هو الاقتضاء، الاقتضاء اللي هو الحتم، إما فعلا أو كفا. فعلا جازما قلنا واجب، فعلا غير جازم قلنا سنة، كف جازم قلنا حرام، كف غير جازم قلنا مكروه، والتخيير هو الإباحة، والوضع هو الحكم الشرعي الوضع. خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلفين على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. في الاقتضاء خرجت أربع أحكام، الواجب والمندوب والمكروه والحرام، خلاص. طيب الأمر بالكف عن الفعل يدخل في أيهم؟ ها، هل يدخل في المكروه والحرام ولا يدخل في الواجب والمندوب؟ يدخل في المكروه والحرام، لأن الأصل في الأمر أنه كف عن فعل وليس طلب فعل. لما يقول لي يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هذا أمر، ولكن أمر بطلب فعل، اللي هو فعل إيه؟ إقامة الصلاة. لكن لما يقول لي فاجتنبوه، هذا أمر بالكف عن فعل، اللي هو اجتناب الخمر أو اجتناب الأشياء التي وردت وصفت بالرجاسة. يبقى إذن إذا كان الأمر بفعل احتمل ضمنا أن يكون نهي أو كف عن ضده، خلاص. عشان كده بعض علماء الأصول قالوا أن مباحث الأمر لو تكلمنا في ضدها طردا هو الكلام في النهي، لكن بينا أن هذا الكلام هنا افترق. والبيضاوي لما جاء بست مسائل في صيغة الأمر جاء في صيغة النهي بأربعة، يبقى هذا لو جاء بستة وعكس الكلام التي ورد فيها في ست مسائل السابقة لقلنا أن الأمر الكلام في مسائله طردا وعكسا يكون كلاما عن النهي، خلاص. طيب هل هذه مسلم بها في النهي؟ قال مقتضى النهي فعل الضد. لو أنا انتهيت عن فعل معين، لا تفعل لا تفعل لا تفعل، خلاص. لما يقول لي لا تفعل، هل معناها ان جواز فعلي ضد المكفي عنه او المطلوب الكف عنه؟ هل هذا مراده في ظاهره؟ في ظاهره كده لما يقول لك لا تكتب، يبقى ممكن امرك بالكف عن الكتابة المنع، تمتنع، ولما تمتنع لا توصف بفعل الكتاب، يبقى فعلنا ضدها وهي السكوت عن الكتاب. لا تأكل تظل كما أنت على جوعك، لا تشرب بهذه الصورة، وهكذا دواليك، لأن العدم غير مقدور عليه. الشيء المعدوم غير مقدور عليه، ليه؟ لأنه أصل معدوم، فكيف أقدر عليه؟ القدرة لا تكون إلا على فعل محسوس، أنا أستطيع أن أحمل هذا الكوب. طب لو الكوب غير موجود، فين القدرة على حمل الكوب أو عدم القدرة على حمل الكوب؟ لا توجد إلا إذا وجد الشيء المطلوب أداء الفعل أو الكف عليه. فالعدم غير مقدور، غير موجود، لأن ما زال المكلف على غير معرفة بماذا يفعل. هل يطلب منه فعل أمر أم يطلب منه الكف عن الأمر؟ وقال أبو هاشم، أبو هاشم الجبائي: من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح. هو بيعترض على قضية أن العدم غير مقدور. إزاي العدم غير مقدور يا عم الشيخ؟ هو لازم أنا أزني عشان أقع تحت النهي عن الزنا، ولا بمجرد أن أسمع ولا تقربوا الزنا أنصرف عن الزنا تماما وأمدح بهذا الصرف؟ فالمعروف شرعا أن بمجرد الابتعاد عن الزنا ولا تقربوا، والنهي عن القربة للزنا هي مسبباته. وإذا كان النهي عن القربة فيكون أبلغ في النهي عن الفعلة نفسها، هذا كلامه. فإن كان الإنسان مدح على ألا يقرب هذه الفعلة وهي عدم بالنسبة له، فكيف أقول أن العدم غير مقدور؟ هو يصرف الأمر على أن مجرد الكف امتناع، والامتناع لا يشترط فيه قدرة. نقول هذا الكلام لا يكون عقلا، لأن الإنسان قد يشتهي الفعلة، حفة الجنة بكذا وحفة النار بكذا، فأنت اشتهيت فعلة معينة العياذ بالله محرمة. الكف وقطع هذه الشهوة امتناع وقدرة على منع فعلها. خلاص، انت فعلا ما ذهبتش الى الزنا، لكن قطعت الابواب الموصلة اليه، وقطعك لهذه الابواب تحقق لله تعالى ولا تقربوا. فيش آية جتني ولا نص ولا تزنوا، لكن قال ولا تقربوا. فمجرد قطعك لهذه الاسباب الموصلة قدرة على عدم فعلك لهذا الزنا تماما. قلنا المدح عن الكف، شوف بيضاوي، المدح عن الكف مجرد أن تمتنع فأنت كففت نفسك، فحققت طلب الكف عن الفعل، مش طلب منع الفعل. طلب الكف عن الفعل يختلف عن طلب منع الفعل. طلب الكف عن السرقة يختلف عن معنى طلب منع السرقة. خلاص، منع السرقة يلزمك أنك تخش إلى الحرز الموجود وتحمل المسروق، فأنت لا حتسرقه وتروح، خلاص منعت أو منعت السرقة. أما الكف عن السرقة ابتداء لا تذهب إلى الحرز، فلا تقرب أسباب الزنا، نظر إلى الشهوات، نظر للمحرمات، نظر للأجنبيات، فعل هذه الأمور كلها، ثم بعد ذلك لما تمنع تقول أنا منعت من الزنا، لكن أتيت أسباب الزنا. تأخذ نفس الوزن، النظر تزني، العينان تزني وزناهما النظر كما في الحديث. فقال البيضاوي: قلنا المدح على الكف وليس على منع الفعل. مجرد أن تكف نفسك عن القربة لهذه الفعلة فأنت كففت. طلب الكف عن فعل ما نهي عنه يسمى نهي، يسمى نهي، وإحدى تعريفات الحرام. المسألة الرابعة: النهي عن الأشياء. والنهي عن الأشياء، الأشياء كلمة جمع، ولما يقول لي النهي عن أشياء ويجيب الكلمة الجمع دي، يبقى يكون في طياتها متعددات، حاجات موجودة أكثر من واحدة. فهل النهي عن أشياء متعددة تصرف على النهي عن كل شيء بمفرده من ضمن هذه الأشياء أم لا؟ هذه المسألة. لو ورد النهي عن مجموعة من الأمور، مجموعة من القضايا، هل ينصب النهي عن كل قضية بمفردها، أم نقول أن هذه القضية مباحة حتى تجمع مع مجموعة الأشياء التي ورد فيها النص؟ إما عن الجمع كنكاح الأختين، لازم أجمع من زوجتي وأختها وأتزوج الاثنين وأطلق إحداهما حتى أقول كففت عن هذا الجمع، أم أن النهي عن الجمع بين الأختين يكون لو تزوجت إحداهما يحرم علي الزواج بالأخرى، أو عن الجميع كالربا والسرقة؟ أنت ستسرق وسترابي في هذا المال، فإذا قلت الجمع بين الاثنين يبقى جمع بين مفردين متغيرين، سرقة شيء حرام لوحده والسرقة شيء حرام لوحده، لكن الجمع بين أشياء متعددة كالجمع بين البنت وخالتها، البنت وعمتها، البنت وأختها، ليه؟ لتطابق الاثنين في قضية الجمع وهي الزواج. فالنهي عن الأشياء المتعددة يشترط فيها القيام بفعل واحدة منهما، هتفعل حاجة فتنهى عن الباقي. المثل اللي ضربه الأول، هتتزوج واحدة يبقى لا تجمع معها عمتها ولا خالتها ولا أختها. أما الجمع بين اثنين، نهي عن الجمع بين الاثنين، لما تسمع لا تسرق ولا ترابي ولا كذا، أو لا تسرق وترابي، دي جمع بين أمرين مفردين، يبقى ينزل الحكم على كل منهما بمفرده، يختلف عن الأمر. خلاص، لما يقول لي فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هل حكم إقامة الصلاة كحكم إيتاء الزكاة؟ نعم. طيب هل الكف عن إقامة الصلاة كالكف عن إقامة الزكاة؟ فيه خلاف عند العلماء. كثير من صغار طلبة العلم تجمع بين الاثنين، تقول لك تارك الزكاة كافر. ليه يا عم تارك الزكاة كافر؟ الآية قالت هذا في سورة التوبة، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فترتيب الأخوة الدينية في الجمع بين الاثنين، الجمع في الأمر يختلف عن الجمع في النهي، الجمع في الأمر يختلف عن الجمع في النهي. فالجمع في الأمر ينزل على مفرداته، في الإيتاء، في الفرضية، في الوجوب، الصلاة والزكاة أمر واحد، خلاص. أما في النهي عن إتيان هذا أو إتيان ذاك يختلف، لأن كلاهما مفردة مختلفة عن الثاني. ولذلك وجدنا الخلاف عند الفقهاء على قضية تارك الزكاة، الجمهور قال على أنه بين المشيئة، عند مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن في الدنيا يموت مسلما عاصيا على كبيرة ومنع بها الزكاة، بخلاف أمر الصلاة. فالقضية تختلف، لأن هذا جمع في أمر وهذا جمع في نهي في الضد بها. لهذا قال النهي عن الأشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين، ده نوع، والنوع الثاني أو عن الجميع كالربا والسرقة. والفارق بين الأمرين أن النهي إذا كان بين مفردات متساوية لابد من الوقوع في واحدة فيلحق بها النهي، أما إذا كان في الجمع بين مفردات مختلفة فأي وقوع في أحدهما وقوع في الحرمة. أقف إلى هذا الحد إن شاء الله، ونتكلم بعد السفر في الباب الثالث بإذن الله في العموم والخصوص، والمرة القادمة أنهي بداية المجتهد بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.